بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وهذا بين في الآية والحديث: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل مقابل أتعابه، يقوم عليه ويصلحه، ويأكل مقابل قيامه عليه وإصلاحه وأتعابه وعنايته به، هكذا كأنه عامل فيه. لكن لو قال: أنا أقوم عليه وأكله، أكله وقام عليه بسم الله حتى كمله، هذا ما عاد قيام، هذا نهب، نهب مال اليتيم، وإنما مقابل أتعابه، فيكون شيء ينمو في المال والأتعاب لا تؤثر في مال اليتيم. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في والي، في ولي اليتيم، أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. أي يجوز للولي الوالي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا، هو أيضا مذهب الشافعي والجمهور. وقال الطائفة: لا يجوز. وحكي عن ابن عباس وزيد بن أسلم قال، وهذه الآية منسوخة بقوله: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وقيل بقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رد بدله، هما وجهان لأصحابنا أصحها لا يلزمه. قال فقهاء العراق: إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم، والله أعلم. القول الأول هو الصواب، لا أنها منسوخة، ولا أنه لا يجوز له إلا في حال السفر، وإنما يجوز له في سفر وحضر، يجوز له أن يأكل سفرا وحضرا مقابل أتعابه فقط بما لا يضر بمال اليتيم. قال: وحدثناه أبو كريب. طيب، قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام أبيه عن عائشة في قوله: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في والي اليتيم، في ولي اليتيم، أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. والذي بعدها قرأناه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالت: كان ذلك يوم الخندق. فعلا هذا من تفسير عائشة كل هذا، يوم الخندق ويوم الأحزاب. قيل يوم الخندق لأنهم حفروا الخندق في ذلك اليوم فسمي به، قيل يوم الأحزاب لتحزب الناس وتجمعهم، فهو يقال له يوم الخندق، هو يوم واحد، غزوة الأحزاب. التفسير الذي يليه هذا تفسير السنة للقرآن وتفسير الصحابة للقرآن، وتفسير الصحابة كثير، وهكذا تفسير القرآن للقرآن كثير، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الآيات جملة، تفسيره جملة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها من الخندق: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث عبد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وامسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية، أي تريد تبقى في عصمته وتحت رعايته وكذلك أيضا نفقته وفي بيته وفي سائر شأنه، لكنها تتنازل عن العشرة لعدم رغبته في ذلك، أنت في حل مني، وهذا صلح، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، هذا صلح تصطلح معه على أنها متنازلة عن ما واجب ما هو واجب لها عليه، لا سيما مع عدم رغبته، وتبقى في عصمته، وهذا خير لها، خير لها، فإن المرأة بغير رعاية تضيع وتتعب، تركها وهي يعني تركها لم يعاشرها وهي راضية ساكتة، إذا كانت راضية بذلك وما يعني ولو رضا سكوتي لا، وأما أنها تطالب بشيء بحقها يصطلح معها على شيء واضح، يبرى أنه لا رغبة لها، إن شاءت تبقى على ذلك الحال أو ممكن الفراق، وهي كذلك ممكن إذا رأت منه البعد والنأي وعدم الرغبة صالحه، إن لم يكن لك ذلك فبقاؤها بين أولادها ربما وفي بيتها وفي سترها خير لها من فراقه لها، ثم ما يدريها القلوب بين أصبعين أصاب الرحمن، ما يدريها أنه في حالة من الحالات يميل قلبه وفي حالة أخرى يلين لها قلبه، يلين لها قلبه سواء كانت كبيرة السن أو صغيرة السن، المقة من الله، ولا تدري إلا وقد عاد إليها وإلى عشرتها بغير مثلا مشادة ولا مشقة، فهذا الصلح خير لها البقاء لأمور منها ما تقدم ومنها أنها قد يعود، وإن لم يعد فهي بخير، إلا إن خافت على نفسها السوء ولها رغبة في الزواج فلا أن تفارق، تشترط عليه العشرة أو يفارق، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أي رجع إلى العشرة فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، لا ضرر ولا ضرار، ولا تضاروهن ليضيقوا عليهن، فما شرع الزواج إلا للستر والعشرة وحصول الولد أمثال ذلك، أشياء واضحة في كتاب الله. قال القرطبي: يعقد بينهما أن يعقد بينهما يعقدان بينهما صلحا على ما يجوز كإسقاط مهر أو قسم أو غير ذلك، يعني في جانب مثلا أنه إسقاط نفقة الذي ينبغي أنه يلتزم بذلك، وهكذا المهر الذي لها عليه، ولا ينبغي الإنسان يتصف بالشح والقسوة، هذه ما صفات مذمومة، أن يصلح بينهما صلحا، ولهذا قالوا الصلح خير، قال الله الصلح خير أي من النشوز، قاله الزجاج خير من الفرقة، قاله ابن عباس الصلح الذي يحصل بينه وبينها على ما اتفقوا عليه خير من الفرقة، وما يلزم فيه مكاتبة ولا لجنة وساطة، صلح بينه وبين أهله يتراضى أنها تسقط ما لها وكفى. قال: سمي الخندق في الأحزاب، وكان عام الخندق برد شديد وريح شديد منكرة بها صرف الله الأحزاب عن المدينة كما قال: فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها. قال شيخ الإسلام: وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد على خلاف أكثر العادات حتى كره أكثر الناس ذلك، وكنا نقول لهم: لا تكرهوا ذلك فإن لله فيه حكمة ورحمة، وكان ذلك من أعظم الأسباب التي صرف الله بها العدو، أي المغول التتر، فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد حتى هلك من خيلهم ما شاء الله، وهلك أيضا منهم من شاء الله، وظهر فيهم وفي بقية خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال. هذا كان من أسباب هزيمة التتر. حتى بلغني أن بعض كبار المقدمين في أرض الشام أنه قال: لا بيض الله وجوهنا، أعداؤنا في الثلج، أعداؤنا في الثلج إلى شعره، ونحن قعود لا نأخذهم، حتى علموا أنهم كانوا صيدا للمسلمين لو يصطادونهم، صيدا للمسلمين لو يصطادونهم، لكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة كالصيد. هذا من مجموع الفتاوى 28 إلى هنا، بارك الله فيكم.